بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتاب البيوع: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فجاءه بتمر جنيب يعني من نوع طيب، تمر طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا التمر الجنيب؟ فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث، هذا التمر الجيد نأخذ صاعه بصاعين أو ثلاثة من تمر رديء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه والمسلم، وكذلك الميزان أي الموزون حكمه حكم المكيل في عدم التفاضل. أسبوعين 15 نسخ مختلفة. طب يعني باقي كام على الحديث 15؟ خلاص نمشي عليه سريعا يعني خلاف حديثين، هم حديثين، ماشي يلا. فهنا دل هذا على أن التمر بالتمر يكون مثلا بمثل ويدا بيد، كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 6 أصناف، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل. فاشترط هنا شرطان: التقابض والتماثل. التقابض يعني يدا بيد، والتماثل يعني مثلا بمثل. فالتمر بالتمر يكون يدا بيد مثلا بمثل. فإن قال قائل: لكن هذا التمر الصاع منه مثلا بألف، وهذا التمر الصاع منه بمئة، فكيف يكون الصاع بالصاع؟ نقول: فعلا قد يضرب الإنسان إذا باع الصاع بالصاع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دلك على الحل في ذلك، فقال: بع هذا واشتريها، بع الذي عندك من تمر رديء وخذ الدراهم، ثم اشتري بالدراهم التمر الجيد. فهنا ما خسر صاحب التمر الجيد ولا وقع في معاملة محرمة. وكما قال لبلال رضي الله عنه لما حصل منه ذلك أيضا، فقال النبي له: من أين أتيت بهذا التمر الجيد؟ قال: يا رسول الله، بعت صاعين واشتريت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ فالأصناف يا أخواني الستة وما يلحق بها في المعنى والعلة إنما يجري فيها هذا الأمر: ذهب بذهب، بيع هذا الذهب وخذ الضرائب واشتري ذهبا جديدا، شعير بشعير، لا، بيع الشعير الذي عندك وخذ الضرائب واشتري شعيرا آخر، ستبيع الشعير بالشعير، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. يبقى لابد من قاعدتين مهمتين: قاعدة التماثل وقاعدة التقابض. نعم. ما هو هتأجل ينظر، إن أجلت التمر لتعطيه تمرا لا يجوز، لأن لابد التقابض. أما لتعطيه مالا هذا جائز. ليه؟ لماذا؟ لأنه اختلف الصنف واختلف العلة، اختلفت الأصناف واختلفت العلة هنا. لكن لو إنه مثلا هتقول له: هذا التمر واجيب لك أرز، التمر هذا يساوي مثلا صاعا من أرز أجيب لك أرز بعدين، لا يجوز، مع أنه هذا جنس وهذا جنس، هذا أرز وهذا تمر، لكن تجمعهما علة واحدة وهي علة الإيه؟ الطعم، كون ذلك طعام. ولهذا تشتري التمر بالمال بالأجل ما في إشكال، تشتري التمر بالذهب بالأجل ما في إشكال، تشتري التمر بالتمر، تشتري التمر بالشعير، تشتري التمر بالملح، ما يجوز. وقد ذكرنا لكم القواعد هنا، إذا الجنس واحد وسنبيع جنسا بنفسه فلا بد من شرطين، التقابض والتماثل، هذه واحدة. اثنين، لو أنه بجنس آخر لكن يشترك معه في العلة فشرط واحد وهو التقابض في المجلس، بيع التمر صاع من تمر بصاعين من شعير ما في إشكال، لا يلزم التماثل لأنه اختلف الجنسان، لكن لا بد من التقابض لأن المجلس، لأن العلة واحدة، فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. طيب إذا اختلف الجنس واختلفت العلة، تمر بمال، فهنا لا يلزم شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكي المسمى من التمر، رواه مسلم. الصبرة مجموعة يا إخواني، الكومة يعني، كم تعرفون صبرة مثلا البلح أو كذا، كومة، فهذه ما تبع هذه الكومة بوزن، فتقول بخمسة أو بستة كيلو مثلا تمر، أو مثلا تقول هذه مثلا كام تعملها عشرة كيلو مثلا، الكيلو كام بكذا، إذن العشرة بكذا بكذا، ما يجوز لأنه مجهول فيها التماثل، ما يصح بيع هذه الصبرة بعشرة كيلو، ما يصح، ولا هذه الصبرة على أنها عشرة كيلو، لماذا؟ لأنها مجهولة. والعلماء قعدوا قاعدة وهي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لو بعت متفاضلا تعلمه صاع بصاعين من التمر هذا حرام، علمت أنت التفاضله هذا حرام، مثله تماما الجهل بالتماثل، كأن تبيع هذه الصبرة بعشرة كيلو تمر، هذا لا يجوز لأنك تجهل، لأن لا يمكن يقع التماثل، هي زيت كيلو نصف كيلو، لكن تشتري هذه بالمال أو تشتريها كما نسمى نحن شروة ما في إشكال، أقول بعنا هذه الصبرة بمئة جنيه بخمسين جنيه، أنت بقى في راسك بقى تقول والله دي تعملها مثلا عشرة كيلو، عشرة كيلو في عشرة جنيه يبقى بمئة جنيه، طيب هبيعها لك بمئة جنيه، في نفسك أنت، في نفسك تقدر أنت سعرها في نفسك، أنت حر، لكن أنا ما أشتريها منك على أنها عشرة كيلو، ومثله السمك ومثله اللحم، شروة سمك شروة لحم شروة كذا، أو تقول له بيع لي العجل دوت أو البقرة على أنها مئة كيلو مئتين كيلو ثلاثمائة كيلو الكيلو بكذا أو بكذا، كل هذا لا يجوز. فالجهل بالتماثل كالإيه؟ كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، كما أنه لا يجوز العلم بالتفاضل أن تبيع ما تعلم التفاضل فيه، فكذلك لا يجوز لك أن تبيع ما تجهل التماثل فيه. نعم، الايه الايه اه ما احنا قلنا هذا يحرم، هذا لا يجوز، لانك لا يمكن تحدد خمسة كيلو، هي خمسة كيلو وربع، هي خمسة كيلو ولا ربع، هي خمسة كيلو وسمكة وتمرة، لا يمكن، لهذا يجهل التماثل. لكن انت بيع شروة، هو بقى في نفسه بيقول ايه، هو نفسه الرجل، او انا اللي بشتري برضو قول نظريتي فتاتة كيلو، فتاتة كيلو في عشرة تأتين، بيعها لي عم بعشرين، هو يقول لها بيعها لك باربعين، عشان في النهاية تصفى على كام، تلاتين. ومثل بأي شيء، القمح وهو كذا كومة، التبن وهو كومة، اي شيء شروة ما يجوز ان تبيع، ان تشتريه على أنه كم كيلو، ما يجوز هذا. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. يومئذ الشعير، يلحق بذلك البر، ويلحق بذلك التمر والملح والذرة والأرز، كل شيء من هذا يلحق به. طيب. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. قلادة فيها خرز، والخرز هذا يكون من غير الذهب أو من غير الفضة، خرز مثل ما نقول نحن الخاتم بإيه؟ بفص. فالنبي نهى عن ذلك وقال: لا تباع حتى تفصل. أنت تبيعها الآن على أنها ذهب، فلا تباع حتى تفصل. قال الشيخ البسام: يأخذ من هذا الحديث عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت النهي عن بيع الذهب بالذهب. أيضا النبي منع بيع القلادة التي فيها ذهب لم يفصل ولم يعلم مقداره بذهب، لأن التساوي بين 12 دينارا وبينما في القلادة من ذهب مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم والتحريم. أنت الآن هذه القلادة اشتريتها ب12 دينارا، يعني من الذهب، اشتريت ذهب بذهب. طيب الآن القدر هذا مجهول، اللي هو قدر الفص مجهول، هل يا ترى هي ذهب من غير فص 12 دينارا أو مثلا 12 جراما، وانت اعطيته 12 جراما؟ ما تدري، ما تدري. أيضا أن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهو ما يسميه الفقهاء مد عجوة ودرهم، وهو أقسام ثلاثة. الأول أن يكون المقصود بيع لواوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم، أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا. الثاني أن يكون المقصود بيع غير ربوي كبيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، فالصحيح الجواز وهو مذهب مالك والشافعي. الثالث أن يكون كلاهما مقصودا مثل مد العجوة وضرا بمثلها، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه وحرمه مالك والشافعي وأحمد، وذلك للجهل بالإيه بهذا. لو أنا أبيع خاتم به فص يا أخواني هكذا وأقول الجرام ب15، ما في إشكال. لاحظوا انتبهوا، أن تبيع أنت الخاتم بفصه هذا لا إشكال فيه بالمال، يعني هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في إيه؟ أن تبيع الخاتم بفصه مع مثله ذهبا، فهنا يجهل التماثل، ولهذا فك الفص ووزن الذهب، يبقى الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، وتبيع بقى الفص بخمسة أو بعشرة أو بثلاثة أو بأربعة، لكن خاتم مع فص بخاتم فقط مثلا ويتساوى هذا مع ذاك، هذا لا يجوز. نعم. الايه؟ على اعتبار أن على اعتبار ان جرام الذهب في النوعية دي بخمسة مثلا باربعة بثلاثة، خلاص هو بيبيع، هو حر في السعر، حط لك الجرام زي ما عاوز، يبيعه لك كله، يبيع لك الفص بسعر الذهب وانت موافق، ما فيش اشكال، ويجي ياخد منك يفصل هذا وياخد الذهب بس وانت موافق، ما فيش اشكال. انما الاشكال في ايه؟ في انك انت تزله زيه بالضبط. نعم. وعن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. طب نصلي ونكمل ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نسيئة يعني مؤجلا. راه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود، وحكم الشيخ البسام عليه بعد كلام طويل قائلا: وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات، لذلك احتج به الإمام أحمد والله أعلم. ثم ذكر ابن رجب ابن حجر الحديث الذي يليه في نفس المعنى، وعن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، على قلائص الصدقة يعني إبل أيضا نوق. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث الذي قبله في باب واحد، وهو بيع الحيوان بالحيوان. فالحديث الأول وفيه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني بالتأخير، تبيع بعير ببعير بالأجل. والحديث الثاني فيه الجواز، لهذا اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، إنما يكون الطعم مع الكيل أو الوزن، وهذا أرجح الأقوال. وذكر هنا البسام رحمه الله تعالى اختلاف العلماء، فقال: اختلف العلماء في جواز قرض الحيوان على قولين: الأول أنه جائز، وهذا هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف عملا بهذا الحديث، وبأن الأصل جواز ذلك، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح ولم يوجد ذلك. والثاني أنه لا يجوز، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقول يعارض هذا الحديث ويعارض أصل الإباحة، ولذا فإن الراجح والقول الأول. وأيضا ذكر البسام كلاما قال: يعارض هذا الحديث، وهو الحديث في البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، ما تقدم من حديث سمرة من أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. قال: فأجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح أحدهما على الآخر، فإن هذا الحديث أرجح من حديث سمرة، فقد قال الإمام الشافعي إن حديث سمرة غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراوي حديث سمرة والحسن، وهو لم يسمع منه إلى حديث العقيقة. وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص رجاله ثقات، كما أن معه الأصل وصحة المعاملات وجوازها، يعني صحة المعاملات وجوازها، إلا أن يرد نص بالتحريم، إلا أن يرد نص بالتحريم. فحديث عبد الله بن عمرو يقدم على حديث سمرة ابن جندب، فلهذا نقول بأن حديث عبد الله بن عمرو عاص دل على الجواز، وهذا هو الراجح أيضا، لأن الناظر إلى الستة أصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة يجد فيها العلة: الكيل، الوزن، مع الطعم، وهناك مع الثمنية، مع الثمنية، هذه الأربعة: الكيل مع الطعم والذهب والفضة، العلة الثمنية. ولهذا الحق بالذهب والفضة، الحق بهما كل المعاملات التي تتعامل بها الناس اليوم من الجنيه والدولار واليورو، فلا يصح بيع جنيه بجنيه بجنيهين، ولا بيع ريال بريالين، إنما يصح بيع الريال بجنيهين إذا كان في نفس المجلس، إذا كان ذلك في نفس المجلس، لكن التفاضل جائز لأنه اختلف الجنسان. أما بيع الحيوان بحيوان، بعير ببعير وكذا، فلا يدخل في هذا. كذلك مثلا بيع الحديد بالحديد لأنه ليس مطعوم، بيع إسمنت بإسمنت، بيع سيارة بسيارة، بيع محمول بمحمول، كل هذا جائز ما في إشكال، لأنه لا هو طعام ولا هو أيضا ثمن يتعامل به الناس، فهذا جائز. نعم كيف يعني بيعتم ببيع كيف؟ هيبيع بعير ببعيرين كيف؟ بيعتم فين؟ هي بيعة واحدة. نعم. بمعنى يعني سيارة بسيارة مع الفرق، حمار مع حمار، حصان مع حصان، ما في إشكال، كل هذا لأنه ليس من الأصناف الربوية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان، وحكم عليه البسام قال: الحديث حسن. وإنما ذكره ابن حجر هنا وشاهده إذا تبايعتم بالعينة، فدل هذا على أن التبايع بالعينة ممنوع. وما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن يشتري الرجل السلعة بثمن معين مؤجلا، ثم يبيع تلك السلعة على صاحبها بثمن حال. أنا مثلا ذهبت إلى معرض سيارات، أنا أريد أن أخذ 100,000 من هذا الرجل، فأشتري منه سيارة بالأجل بالتقسيط، أقول له هذه السيارة بكم؟ يقول هذه 100,000 أو 120,000. فأشتري السيارة وأكتب عقد السيارة، ثم أقول له تشتري مني هذه السيارة؟ يقول نعم أشتريها منك. أقول بكم؟ يقول 100 نقدا. فأكتب له بيع السيارة 100. هذه حيلة، ليس المراد هنا شراء السيارة من عدم شراء السيارة، إنما المراد أنني أريد أن أخذ منه 100,000 120,000. هذا اسمه بيع عينة. بيع عينة هو أن تشتري السلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على نفس من باعها لك بثمن حال أقل من ذلك، وتأخذ 100,000 ويكون في ذمتك 120 الأولى، 120 الأولى. هذا اسم بيع العينة وهذا لا يجوز. نعم. أما لو بعت هذه السيارة على مشتر آخر، على رجل آخر، بشرط أن يكون هناك حيلة ولا اتفاق، بعتها في السوق مثل ما نسميه الآن حرق بضاعة، واحد يحتاج إلى مثلا 50,000 جنيه وليس معه ولا هناك أحد يقرضه، ماذا يصنع؟ يذهب إلى محل من المحلات ويأخذ سيارة بالتقسيط ثم يبيع السيارة في السوق. هو أخذها بالتقسيط 60 مثلا وباعها في السوق نقدا 50، لا إشكال في ذلك طالما أنه باعها على رجل آخر لا يكون على صلة بالرجل الأول. وهذه تسمى التورق بالقاف، التورق بالقاف، فهذه المعاملة جائزة. أما بيع العينة فهذا غير جائز، أنت بيعها على نفس الشخص هذا غير جائز. نعم. يعني على التقسيط مثلا ولا ايه؟ يعني ياخد التقسيط بالنسبه على النسبه ربا. طالما انه جعل الزياده على المال هذا ربا. لكن لو قال الثلاجه هذه بدل ما بيقول ب2000 واخد على المية كده، خلاص انت احسب في راسك، انت تاجر، انت حسبت طلع مثلا التلاجة هتبقى بكام؟ ب2300 بالأجل، خلاص قول له التلاجة دي بالتقسيط ب2300. لا 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 ينبغي تقول له هذه 100 بكذا، لأنه فرق بين أن تكون الزيادة على المال على السعر وأن تكون الزيادة على السلعة. إن كانت الزيادة على السلعة جائزة، إن كانت الزيادة على السعر هذا ربا لا يجوز. هذا لا يجوز، لا يجوز. أولا هو باع ما لا يملك، لأن البضاعة ليست عنده وتم الاتفاق والبيع وكذا، هذا قبل. تمام. الأمر الثاني أنه وضع زيادة على المال 2000 يبقى 2500 2300، هذا لا يجوز. نعم. لا لا لا، ده اسمه عرض السعر. يقول هذه السلعة ب100 نقدا وب120 تقسيطا. طيب أنا أريد أن أشتري نقدا أو تقسيط، فأقول له أنا أريدها نقدا أو أريدها تقسيطا، لا بأس بذلك، لا بأس. نعم. ما فيش إشكال لو أنك بيع الأجل، ما في إشكال كما قلنا، بشرط ألا تكون الزيادة على السعر ما يجوز. لكن ثمن السلعة نقدا ب5 وثمن السلعة مؤجل ب7، اختر بقى أنت، إن اشتريت نقدا أو اشتريت مؤجلا فهذا جائز. لا، لو اشترى الشراء ده لا يجوز. لو اشترى ان يقولوا اذا اتأخرت سنة يبقى بكذا، اذا اتأخرت كذا بكذا، لا. لكن لو انه عرض ايضا السيارات التي عنده، قال السيارة هذه تشتريها نقدا، نقدا ب50,000، كاتب كده نقدا ب50,000، على سنة ب70، على سنتين ب90، على 3 سنين ب120، دي أسعاره. طيب أنت بتروح تقول له بقى أنا عاوزها نقدا، أو أريدها سنة على سنة، أو أريدها على سنتين، ما في إشكال. سعر سيارتي على أجل سنتين بكذا، على أجل 3 سنوات بكذا، لا إشكال في ذلك، لا إشكال. لكن أما تقول له السيارة هذه ب50، وال50 هذه الجنيه بجنيه وربع على سنة، أو الجنيه بجنيه ونص على سنتين، احسب بقى 50 في جنيه وربع يطلع لك مثلا قد كده، هذا حرام لا يجوز. ليه؟ ايه الفرق؟ الفرق انه في الصورة الأخيرة الجنيه بجنيه وربع هذا ربح الجنيه، هذا ربا، هذا ربا، المال أتى بمال. لكن في الأولى السيارة سعرها كذا، هذا سعر السيارة، وأنا حر، أنا واحد يبيع لك الكأس هذه ب10، أنا أبيعها لك ب50، اشتريتها لا في إشكال. ماس الذهب بالآجل لا يجوز. نعم عايز الشراب ايه؟ لو كان السلعة دي ليست عنده، ولكن يتم الآتي، انت مثلا عايز سيارة مثلا نوعها سيارة مثلا تويوتا، نوعها كذا، موديلها كذا الى اخره، وعطيته الاوصاف، قال لك والله تعال لي مثلا بعد اسبوع او اسبوعين اكون جهزت لك السيارة. طيب بكم او مش بكم؟ لا، اما نبقى نجيب السيارة. جاب السيارة، وقفت السيارة عنده، ملكها واتى بها، قال لك يلا اشتري السيارة، تقول له ب50 ب60 ب70 ب100، هذا جائز. انما يقول لك تعالى في سيارة في المعرض الفلاني، تعالى اشتريها لي، هي بكم يا ابني؟ السيارة دي ب50، طب هتديني كام يا ابني؟ هتديني كام؟ هديك 20، يبقى كده 70، وقوم رايح جايب لك السيارة ومديها لك. هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، السيارة لم يملكها أصلا حتى يبيع لك. الأمر الثاني أنه جعل 20 على 50، فهذا ربا، هذا لا يجوز. لكن الصورة اللي تنازع فيها أهل العلم هو أنه يحوز السلعة أصلا بدون الاتفاق على أي سعر، يحوز السلعة عنده، وبعد ما يحوز السلعة عنده وكذا تروح له أنت بقى، إما تشتري وإما لا تشتري، أنت حر، بكم؟ ب5 ب3 ب4 ب2، تبع طعنف كذا، وانتهت المسألة. إنما أن تتفق معه أولا قبل الذهاب، فهذا باع ما لا يملك، باع ما ليس عنده. لا مش ملزم، لا أنا مش ملزم، لأن لو أنا ملزم يبقى باع خلاص، يبقى البيع تم، أنا مش ملزم. مش أنت تاجر؟ طيب التاجر عنده سلع، أشتري أو لا أشتري؟ خلاص، لا ما فيش حسب ما اجيب له حساب. ما هو لو دخل في ذلك انه يلزم بالشراء يبقى لا يجوز طبعا. عجبه على هذا يتاجر، عجبه مش عجبه خلاص. ينفعش يعني ديك عربون يعني. العربون لسلعة عندك لا لسلعة انت تبيها. العربون هذا بسعر عندك. ها؟ خلاص كن وكيلا له. العلبة دي احنا بتتشرى اصلا ب50. انا عشان اجيب واتصلك وكلام من ده انا هاخد على العلبة دي هاخد 10 جنيه سعي. يبقى انت وكيل باجر مفيش اشكال. ويبقى انت في الحالة هذه ملزم ان تبيعها له كما اتيت بنفس السعر ما فيها اشكال. نعم نعم. الايه الاصل في المعاملات كلها الحل والجواز الا ما ورد من مانع. فهنا الاصل هي مبنيه على الاصل. الا الذي يريد ان يمنع ياتي بدليل. ايوه من العلماء من حرمها ومن العلماء من كرهها ومن العلماء من جوازها. 3 اقوال اهل العلم لكن هذا هو الرجع. نعم الايه من جوزها لحاجة يقول حتى يخرج من الخلاف وحتى لا يتلاعب بها الناس. لكن الصواب أنها جائزة ولو بغير حاجة. لكن عموما الناس ما يلجؤون إليه إلا الحاجة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال وفي إسناده مقال. قال البسام رحمه الله في إسناده مقال لكنه محتج به فقد رواه القاسم بن محمد الشامي مولى بن أمية عن أبي أمامة وفيه مقال. قال المنذري قال الإمام أحمد روى عنه علي بن زيد عجيب وما أراها إلا من قبل القاسم. قال ابن حبان كان ممن يروي عن أصحاب النبي المعضلات ووثقه ابن معين وصحح الترمذي حديثه. وقال الحافظ بتقريب التهذيب صدوق يغرب كثيرا وسكت عن الحديث أبو داود. من هنا قال إيه محتج به من جهتي يعني المعنى. وعن عبد الله وفي ذلك إيه من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ينبغي الإنسان إذا شفع لأخيه وتدخل لأخيه في إصلاح أمر معين أو في شفاعة معينة ألا يأخذ منه هدايا، إنما يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. فإذا أخذ ذلك فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، إلا أن تكون هناك هدية بينهما من قبل. قال البسام إذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فلا يخلو من حالات. الأولى أن يشفع لغيره في إنقاذه وتخليصه من مظلمة وقعت عليه، فهذه شفاعة واجبة من قادر عليها فيحرم أخذ شيء عليها. هذه يحرم أن يأخذ. أنقذ رجلا من مظلمة وقعت عليه، هذه شفاعة واجبة. ليه يا أخواني واجبة؟ لأنه واجب علي إن كنت أنا قادرا أن أرفع مظلمة عن أخي أن أرد عنه ضررا يجب علي، فعلى ما أخذ أجرا على واجب؟ على ما أخذ أجرا على واجب. الثانية أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه، طبعا هذه محرمة. الثالث أن تكون الحصول أمر مباح ويحصل للمشفوع له فائدة منه، فالأولى أن يبذل الشافع ذلك بلا مقابل ولا عوض، إنما يجعله إحسانا فإن أخذ فلا يظهر أنه حرام عليه، ويكون من باب قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الرابعة يعني شفاعة في أمر مباح، يجيب له مثلا قطعة أرض، يجيب له مش عارف كذا، يعمل له كذا مما هو مباح، فالأولى أن يجعل أجره على الله، لكن لو أخذ من ذلك شيئا فمباح. الرابعة الشفاعة في حدود الله، يشفع في حد بحدود الله وصل للحاكم. أما إذا لم يصل للحاكم فلا بأس، فلان سرق منك مالا يستوجب قطع يده، فشفعت عند صاحب المال قلت يا أخي احنا نجيب لك فلوسك وخلاص ولا ترفعه إلى الحاكم، هذا لا بأس به إن كان في ذلك الخير. إن كان هذا الرجل أول مرة وتحت ضغط معين سرق وكذا لا بأس بذلك. أما إذا كان يمتهن هذا وهو متمرد في هذا الباب فاتركه تقطع يده. طيب أما إذا بلغ الحد الحاكم فلا تجوز الشفاعة فيه. وحديث المرأة المخزومية تعلمونه جيدا. الخامسة قال الشيخ عبد الرحمن سعدي: من أهدي إليه ليكف شره فقبول الهدية حرام عليه، لأنه يجب عليك أهدي له أو لا. يعني واحد أهدى لواحد هدية ليكف شره، فحرام عليه أن يأخذ هدية. ليه؟ لأنه المطلوب منه أن يكف شره على الناس من غير أن يأخذ شيئا، يعني يقول له إن لم تعطيني كذا فإننا سأفعل بك كذا. أو هو رجل شر فما طلب، ولكن الناس من أنفسهم اللي ما يعطي إتاوة فإنه يخرب عليه بيته، فهذا حرام. الثالثة قال شيخ السعدي: ويوجد مسائل أخرى لا يحرم قبول الهدية فيها، كمن أحسن إلى آخر فكافأه المحسن، المحسن إلي على ذلك، فإنه لا بأس بالمكافأة ولا بأس بقبولها. لا بأس بالمكافأة اللي هو إيه بقى؟ يقول كما أحسن إلى آخر فكافأه المحسن إليه، فلا بأس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها ويثيب عليها وكذا. إذن متى يحرم قبول الهدية؟ مما تبين لنا من هنا في حوالي ثلاثة أمور. الأمر الأول واجب عليه أن ينقذ أخاء يرفع عنه ورطة معينة، لأن هذا يجب عليه. الثاني وجيه، إذا كان لدفع شره فلا يجوز، لأنه ينبغي أن يدفع شره بدون مقابل. الثالث إذا كانت شفاعة في أمر محرم فهذه لا تجوز أيضا. نعم. وكذلك الشفاعة في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. الراشي والمرتشي، الدافع الباذل والآخذ، هذا لا يجوز. اللهم إلا إذا كان لك حق لا تحصله إلا إذا دفعت، فحينئذ يكون الإثم على من أخذ لا على من دفع، شريطة أن يتعين الحق لك، حق لا خلاف فيه. إنما الناس اليوم يا إخواني يتوسعون، يقولون يا أخي أنا أدفع لأنه من حق الدولة توظفني مثلا، ويتقدم مثلا 10,000 لوظيفة فيقول من حق الدولة، من حق على الدولة أن توظفني. الدولة تريد 5، والذي سيدفع لبعض الناس سيأتي باسمه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. ليه؟ لأن الحق لم يتعين عليك. إذا قلت أنا كفء والله وأنا مدرس ناجح أو أنا مهندس ماهر أو غير ذلك، نقول هنا لا يجوز. لكن لو خرج 5 ونجح 5، أنت واحد منهم، وعرفت أن اسمك فيوضع مكان اسم آخر وتأكدت من ذلك، ولا تستطيع أن تدفع هذا إلا أن تدفع مالا، فدفعت المال فهذا جائز، ويكون على من أخذ المال الإثم وليس عليك. هنا تعين إيه؟ تعين لك هذا الأمر إذا عجزت أن تأخذ حقك بالطرق الشرعية. لكن لو كان لك مندوحة شرعية تأخذ بها حقك فلا يجوز أن تدفع الرشوة. طيب لو أن الرجل في محله وأنت أعطيته، قلت والله أنا ما أريد منك شيئا ولكن أعجبني عملك، مثلا مدرس ولدي مثلا نجح، فقلت يا ولدي اذهب إلى المدرس وأعطيه هدية، جزاه الله خيرا، لقد كان مدرسا نشيطا يتقي الله سبحانه وتعالى. لا يجوز هذا، لا يجوز للمدرس أن يأخذ هذا، لأن هذا من هدايا العمال، فلا يجوز للمدرس أن يأخذ شيئا تحت مسمى وظيفته أبدا، ولو بقى تسمى محبة، تسمى مكافأة على كذا، جزاك الله خير، لأنك تدفع اليوم وأنت صادق، غدا ولدك نقص درجته في الامتحان واحتاج إلى درجتين لينجح وليس من حقه، هتقول والله أنا معلش بقى ممكن أكتب له بيدي لأن أباه قد أعطاني هدية العام الماضي وأنا أستحي من هذا الرجل. يبقى يخشى في المستقبل أن تمنع أو أن تقع في المحرم، ولهذا هدايا العمال أغلق عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها مطلقا، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى أتاه ذلك انتهت. أي موظف في الدولة لا يأخذ قرشا واحدا. ذهب ليركب عداد كهرباء الرجل أعطاه له أبدا ما تأخذ. ذهب لعداد مية ما تأخذ. ذهب في مصلحة معينة ما تأخذ ما يجوز. يقول لك والله أنا ما طلبت يا شيخ، الرجل أعطاني محبة، طب لماذا لا يعطيني أنا؟ أعطاك أنت يا صاحب العداد 50 جنيها، طب ما يعطيني أنا؟ ولهذا لا تجد واحد يعطي إمام المسجد أبدا، لا يمكن يعطي إمام المسجد، وهو إيه أطيب الناس، صلي بالناس وحافظ كتاب الله عز وجل ويعلم الناس العلم الشرعي، لكن ما تجد واحد يقول لك إيه والله جزاك الله خير أنت بتصلي بينا صلاة طيبة جزاك الله خيرا، خذ 200 جنيه دول، خذ 500 جنيه دول، أبدا. ليه؟ لأنه ما له مصلحة عندي إيه الإمام، حتى لو الإمام ما جاش يقول لك بارك، يعني مش حريص قوي يعني. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه، عزيز بس عشان الوقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، فالحديث ضعيف، ولكن بعض أهل العلم قال به، وهو أنه لا يجوز بيع الدين، أي بيع ما في الذمة بما في الذمة. يعني أنت عليك مثلا 10,000 ريال فتبيعها لي، عليك دين 10,000 ريال، فتقول مثلا أعطيك مكانها جنيهات، فأقول طيب 10 ب20، فتقول حاضر 20,000 سوف أتيك بها بعد شهر، يبقى هذا باع ما في الذمة من دين بما في الذمة من دين آخر، الجنيه بذمتي والريال عندك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، يعني لو كنت مثلا أنا في السعودية، كنت أنا وأنت في عمرة وقد أخذت مني 1,000 جنيه ثم جئت إلى مصر، ما في ريالات، 1,000 ريال أقصد، ونحن في السعودية، ثم جئنا إلى مصر ما في ريالات، فقلت لي خلاص أعطاك جنيهات وخلاص، ولك ماشي الريال ب2 جنيه، عليك 1,000 تعطيني 2,000 جنيه، جائز لو كان في نفس المجلس، إنما غير جائز لو اتفقنا من هناك أعطيك 1,000 ريال على أساس تعطيني 2,000 جنيه في مصر، هذا لا يجوز. وكذلك إذا اتفقنا على هذا في مصر ولكن أجلت لك سداد 2,000 جنيه فهذا أيضا لا يجوز، ولكن لابد أن يكون يدا بيد. ليه؟ فين؟ اي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا، وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا، وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله متفق عليه. ما يصح ان تبيع القمح الذي في الارض على سنبله بقمح مكيل اخر، لانه يجهل التماثل، وكما مر معنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسه وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. فلا يجوز شراء الرطب بالتمر، لان الرطب طري ينقص اذا جف، والتمر جاف، فلا يجوز بيع هذا بذاك لأنه ينقص إلا العرايا. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وصورتها قال البسام أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرا يابسا، فيباع بمثله من التمر فيما دون 5 أوسق، يعني الرطب عليه هناك على النخل وأنت تريد تمرا. طيب الرطب هذه أنت مثلا تريد صاعا من تمر مثلا، طيب كم تقدر من الرطب لو جف؟ فيأتي أهل الخبرة يقول مثلا لك مثلا 10 لك، 20 لك، 30 لك، كذا على حسب. بشرط التقابض في مجلس العقد، في مجلس العقد. فالطبر على رأس النخلة بتخليته، وعوضه من التمر بكيله، وسيأتي بيانه. طيب، يبقى هذه العارية تباح عند الحاجة، شرط لها العلماء شروطا أخذت من الأحاديث. فمن ذلك مثلا ألا تكون أزيد من 5 أوسق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، والصاع ما يبلغ 2 كيلوين أو 2.4 كيلوغراما، يعني بالوزن حوالي 613 كيلو، وبالصاعان مثلا الصاع كم احنا قلنا الوسق 60 صاعا، يبقى 60 في 5 بكم؟ ب300 صاع. وبالكيلو حوالي 613. نعم، يبقى العراية إذن أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرا يابسا، فيباع بمثله من التمر، لكن شرط أن يكون دون 5 أوسق، وأن يكون في نفس الإيه، وأن يكون في نفس المجلس. فسبب العارية أن رجالا احتاجوا إلى الرطب وليس بيديهم نقود يشترون بها الرطب، وعندهم تمر جاف، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم ليأكلوا رطبا. فالأصل تحريم شراء ما على رؤوس النخل بتمر، سواء كان كيلا أو جزافا، لأنهما نوع جنس واحد، يحرم بينهما التفاضل. ده الأصل، الأصل أن التمر والرطب كله جنس واحد، لا يجوز بيع ذلك إلا يدا بيد مثلا بمثل، لكن رخصت في هذه الصورة لحاجة الناس. وإذا جهلنا مع رؤوس النخل لم نتمكن معرفة التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كما مر معنا. لكن رخص من بيع المزابنة بيع العارية، فأجازها الشارع للحاجة إليها بشروط 5. حاجة المشتري إلى أكل الرطب، أن يكون المشتري فعلا محتاج إلى أكل الرطب، ألا يكون عنده نقد يشتري به نخلة أو رطبا، أن يكون المبيع من العارية فيما دون 5 أوسق، أن يخرص الرطب بقدر ما يقول إليه جافا تمرا، فالخرص قائم هنا مقام الكيل، أن يحصل التقابض بمجلس العقد، فالنخلة بالتخلية والتمر بالكيل. يبقى نقول لك خد النخلة دي كل من الرطب إيه بتاعتها، النخلة دي تساوي أو مثلا الوسق من التمر يساوي على النخلة هذه أو نخلتين أو 3، فيترك لك النخلة وتأخذ أنت التمر في نفس مجلس العقد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه واللفظ البخاري. فلا يجوز أن تبيع ثمرا من تمر أو حبا من قمح حتى يبدو الصلاح، والصلاح على حسب، الحب يشتد يصفر وغير ذلك حتى تأمن العاهة. أما إذا بعت قبل بدو الصلاح فالبيع باطل، اللهم إلا إذا بعت شيئا فاشترط جذاذه مباشرة، كالذين يبيعون الذرة الآن بشرط القطع علفا للبهائم، هذا لا بأس به، والذرة يكون أخضر ما زال لم يبدو الصلاح فيه، لكن هو بيبيعه لكي يشتذه مباشرة. فإن بعت قمحا أو أرزا لم يبدو الصلاح من أجل أن يكون علفا فلا بأس بذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بمعنى يا إخواني لو أنا الآن بعت زرعا قد بدا صلاحه لأخي وما زال في الأرض فأصابته عاهة، إن أصابته عاهة رددت إلي المال بما يستحل أحدكم مال أخي، فإن قال وأنا ذنبي إيه؟ نقول ولا ذنب لك، هب أن هذا كان زرعك الذي هو في الأرض، ماذا كنت ستصنع بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لكن لو كان بسبب من المشتري فإن الأول يرد إليه المال، لكن لو كانت بآفة قدرها الله سبحانه وتعالى فحينئذ يرجع إليه ماله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها البائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. النخل يؤبر، لو بعت قبل أن يؤبر فالثمرة للمشتري، ولو بعت بعد أن تؤبر، تؤبر يعني تلقح، ولو بعت بعد أن تؤبر فالثمرة للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع، إلا إذا اشترطها المشتري فتكون له. لكن الأصل أن البائع إذا عامل عملا في النخل بالتأبير فالثمرة له، وإذا لم يعمل يعني بالتأبير فالثمرة لمن؟ فالثمرة للمشتري. طيب نقف عند باب السلم. بحديث في اللي هو نهى عن بيع الايه؟ نعم نعم، نهي عن بيع العنب حتى يسود وكذا، يعني حتى يبدو ايه الصلاح. طبعا الموز له صلاح والبرتقال له صلاح وكل شيء له ما يناسبه. طيب خلها الان، ده في ايه؟ في ايه؟ في حديث ايه؟ ماشي. بالنسبة لإيه؟ نعم، هات كتاب الاجتماع الجيوش الإسلامي بيغدي عشان إيه؟ يعني إيه يغدي عشان يتقي العمل؟ يعني إيه يغدي؟ وهو ما متقنش عمل إذا تغدى؟ ما هي نفسه، ما هي رشوة، هذه الرشوة. نعم نعم، ايه نعم. لا، المغفلة ما لهش دعوة، المغفلة بيعمل بالأجر، هذه مشكلة اتفاق. ما هو إذا لم تغذي المغفلات ولا الكهربائي يقول لك هات الغد، فإما أن يأخذ أجر كاملة بما في ذلك الطعام أو يكون طعامه عليك لأنه يعمل عنده.